نبقى الآن معكم أيها الحفل الكريم مع كلمة الحفل حول السيدة زينب عليها السلام مع سماحة السيد محمد رضا السلمان أبو عدنان، فاسبقوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. أرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي الحديث الشريف، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. ذكرى ميلاد الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت علي بنت فاطمة بنت النبي محمد. سلام الله عليها، بارك الله لنا ولكم، وجمعنا الله وإياكم تحت قبتها النور عاجلا. أظن أن الوقت قد تأخر بنا وبكم، فلن أستعرض طويلا النقاط التي سوف أدرجها إدراجا قدر الإمكان. زينب سلام الله عليها كون بأكمله، زينب سلام الله عليها مرآة الحق والحقيقة لمحمد وعلي. أيها الأحبة، من منا لا ينشد السعادة ويسعى من أجل الوصول إليها؟ ثم من من الناس يستطيع أن يحقق ذلك وهو لم ينتهج الطرق والسبل التي يفترض أن ينتهجها في سبيل الوصول إلى تلك السعادة والغاية؟ السماء هيأت لنا الكثير الكثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما أهل البيت عليهم السلام فقد مهدوا الطرق لنا متى ما أردنا أن نصل إلى ما هو المأمول من السعادة. ومن الطبيعي أن السعادة على ضربين: سعادة نسبية، وهي التي يتسابق الكثير من الناس في سبيل تحقيقها، كأن يصبح رجلا مرموقا وصاحب جاه عريض وصاحب قول وكلمة وتأثير، ثم سعادة في داخل منزله ومنه إلى مجتمع من حوله. ثمة سعادة من نوع آخر، ألا وهي السعادة الحقيقية. والسعادة الحقيقية لا تتحقق إلا مع وجود المعصوم على أن يكون مبسوط اليد، على ألا يكون هنالك من يعترض المسيرة فيما يتمثل في موقع الانقلاب الذي حذر منه القرآن الكريم. إذن السعادة الحقيقية في يد الخلف الباقي من آل محمد. عندما يبسط يده على القريب والبعيد، على القاصي والداني، على القوي والضعيف، السعادة تضرب بعروقها وتتأصل أصولها ثم تتدلى الفروع. الحكومات تعيش سعادة في ظل المعصوم، الشعوب تعيش سعادة في ظل المحكوم. بعبارة واحدة، الإنسان على وجه الأرض يتلمس أبعاد السعادة الحقيقية كما يتلمس جميع الأشياء المحسوسة المطروحة بين يديه. مهما تهيأت لنا من الأسباب تؤمن لنا القسم الأول من السعادة، أما القسم الثاني الحقيقي فيبقى قاصر الأجندة إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى للخلف منهم. ومما لا شك فيه أن من أسباب السعادة الخاصة والعامة لكافة الأمم هو الثقافة. أيها الأحبة، إن ما نعانيه اليوم في وسطنا هو أن الثقافة لم تأخذ طريقها كما ينبغي، بل وفي الكثير من مربعاتها لا تحظى بالاقتراب منها والتقلب في زواياها إلا في حدود ما هو المألوف وما هو المنقول من ضفة إلى أخرى ليحصر ضمن زاوية من أربع. لذلك على الإنسان المؤمن السائر على خط أهل البيت عليهم السلام أن يفك قيود الأسر من حوله، ليتحرك في جميع الزوايا، ليخلص بعد ذلك إلى ثقافة على أساس منها يصل إلى ما هو المأمول، ألا وهو السعادة. وزينب سلام الله عليها صاحبة المناسبة تعيننا على أن نسير وفق هذا الاتجاه، بمعنى أن نحطم الأغلال التي قيدنا بها، إن قيدنا بها من خلال شريحة ما أو من جهة ما أو من سواد أعظم في الأغلب الأعم الأكثر لا يعي ما له وما عليه مع شديد الأسى، وإنما هي دائرة نعتها علي عليه السلام أتباع كل ناعق. لذلك على شبابنا اليوم أن يقفوا مع أنفسهم وقفة قصيرة جدا جدا، يرمق من خلالها إلى مسارين: ما كانوا عليه، هل كان مرضيا أو كان محرجا؟ ما يفترض أن يصلوا إليه، هل بات قريبا أو ما زال بعيدا؟ من أهم مفاهيم الثقافة التي ينبغي التركيز عليها ألا وهو مفهوم الغيب. أيها الأحبة، الإسلام اتكع على هذا الجانب في أمور الدنيا، في الكثير من المسارات مغيبات حكمت المسار. لذلك المدد السماوي غيبي لم يطلع عليه إلا صاحب الرسالة بأمر من الله سبحانه وتعالى، ثم تجسد واقعا والمعارك كاشفة، وما قاله النبي عما سوف يقع بعد رحيله دليل بين على هذا. وأما ما يتعلق بالآخرة فحدث ولا حرج، فمذ ينتقل هذا الإنسان من عالمه المادي الصرف من خلال روح هي تعني فيما تعنيه المعنى اللباب الجوهر، تنفتح أمامه الآفاق الأخرى. هذه الآفاق هي عبارة عن علم غيب: ما الذي يجري للميت وهو يقلب؟ ما الذي يجري للميت وهو في قبره؟ ما هي الأدوار التي يعيشها الميت وهو يقطع هذه المسافة التي ربما تطول بين هذا العالم وعالم الشهود الآخر بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الغيب ضرورة وضرورة ماسة علينا أن نتعرفها وعلينا أن نأخذ بها. إن معرفة أهل البيت عليهم السلام حق معرفتهم والسير على هديهم من أهم الروافد التي ينبغي أن تبنى ثقافة الإنسان المؤمن في هذا اليوم. من الجميل أن نقرأ لمن كتب من حولنا أن في الشرق أو في الغرب، علينا أن ننفتح على الفكر من حولنا سواء كان يمثل الطابور الرأسمالي أو الطابور الماركسي. كل هذا متاح مباح، من حقنا أن نتعاطاه وأن نأخذ بالحسن منه، لكن شريطة أن يكون الإنسان الذي يرغب في أن ينفتح على هذه الآفاق من حوله لديه بناء محكم محصن مؤمن من خلال موروث أهل البيت عليهم السلام. وعندما نقول هذا لا نعني بذلك الجمود، وإنما نعني الانفتاح على النص الذي وصلنا عبر طرق معتبرة. إذا تحصن الإنسان، إذا بنى قواعده، صب قواعده، ثم ثبت أعمدته، ثم شبك بينها من خلال جسور متقنة الربط، وقتها لا يضره أن يقرأ الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني لفلان من المؤلفين يتهم بألف وباء وجيم وما إلى، أو لفلان آخر، حيث حصن نفسه، حيث أمسك بقالب القوة والاقتدار في قولبة الأفكار من حوله. نعم، أمر مجاز متاح مباح مشاع، بل عليه أن يندفع على أساس من ذلك لأحد أمرين. الأمر الأول أن يكون من خلال قراءته نقل نصا من خلال يد أمينة على النقل، وهذا ما نحتاجه. الأمر الثاني أن يجعل من نفسه عامل دفاع، أما بالعدل والإنصاف لا بالظلم والتجني، وهذا وذاك كلاهما اليوم يخبطان في مجتمعاتنا خبط عشواء، ولنسأل من المسؤول عن ذلك حتى نتمكن أن نضع الحدود، أن نضع الحلول ونسيج الحدود، وقتها نطمئن على جيلنا الطيب المبارك. أيضا مما لا شك فيه أن أحياء مناسبات أهل البيت عليهم السلام، ومنها هذه المناسبة العظيمة لزينب ابنة فاطمة بنت النبي محمد. هو من قبيل إحياء الأيام الخالدة لله سبحانه وتعالى والمخلدة. أما أنها خالدة فها هي حية تعيش بين ظهرانينا، وأما أنها مخلدة فهي التي تعطي مدد، فلا يستطيع أن يقول أحد أن هذا الحفل وبعدها لا حفل لذكرى مولد السيدة، وإنما نعد أنفسنا لاستقبال حفل في السنة التي تليها ثم التي تليها حتى ما لا نهاية. أيام الله نعيشها من خلال مناسبات الأفراح والأتراح، ونحن عندما نعيشها أيها الأحبة لا نعيشها حالة من التمظهر الشكلي، وإنما علينا أن نغوص في أعماق جذورها، لأنها تنطوي على الشيء الكثير من العلم، من الفكر، من الثقافة، من الوقود الذي لا نستغني عنه، خصوصا ونحن نعيش جبهة فكرية مضادة تحاول أن توجد شرخا في مجتمعاتنا. أيها الأحبة، ليس من الضرورة بمكان أن يقال أن الفلان من الناس لأنه يحمل فكرا تقدميا يحدث خطرا، بينما من يعيش فكرا انطوائيا هو الذي يؤمن الحصانة للدين. أبدا، ربما يكون الثاني أكثر خطرا على البناء الثقافي والديني والبيت الإيماني من الأول، لأن الأول استطاع أن يقرأ ما يقرأ ثم ينفتح، بينما الثاني قرأ ثم قرأ وأبى إلا أن ينغلق. إذا كنا نقبل ونتقبل في الفترات السابقة أن نعيش حالة من الانغلاق ويكون لنا الحظوة، فإني أقول لكم أن هذه المرحلة قد عفى عليها الزمن وتجاوزها بالكثير الكثير من المسافات. لذلك علينا أن ننفتح على بعضنا البعض قبل أن نطالب من الآخر أن ينفتح علينا. أيها الأحبة، النبي طبيب دوار بطبه، وعلي كذلك، والآل من آل محمد هم أيضا كذلك. فلماذا لا نحقق لهم نماذج مصغرة تسير على وجه الأرض تحمل فكرا نيرا أرادت أن توصله كربلاء، متمثلا في جهاد الحسين وخطابه، ومن خلال صاحبة المناسبة التي أعطت ولم تبخل، أعطت في أكثر من موقع وموقع. زينب سلام الله عليها واحدة في مناسباتها من تلك المناسبات التي أمرنا القرآن وانتدبنا القرآن أن نحافظ عليها. يوم ذكرى ميلاد زينب سلام الله عليها واحد من أيام الله في الأرض. لماذا؟ لما له من القدسية وما ترتب على القدسية من أثر تجلى واضحا بينا في المثلث الذي سوف أستعرضه سريعا. أيضا ما الذي ينبغي لنا أيها الأحبة ونحن نعيش هذه اللحظات؟ دقائق وأختم إن شاء الله. الأمر الأول، أن نستكشف كنه العظمة في ذات زينب سلام الله عليها. والجواب، لو لم تكن زينب عظيمة بهذه المثابة لجاز لنا أن نسأل لماذا لا تكون زينب عظيمة. أما أن تكون زينب عظيمة فهو الأمر الطبيعي. زينب تدرج في حجر النبي، زينب تتغذى من صدر فاطمة، زينب تكلأها نورانية علي، زينب تسير في مسار واحد مع السبطين الحسن والحسين. إذن زينب، إذا ما عشنا الكساء في أبعاده الخمسة، محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، إذا أردت أن تقرأ الصورة مصغرة للكساء اليماني فدونك زينب، فلا توجد مرآة كاشفة عن حقيقة ما تحت الكساء إلا زينب سلام الله عليها بنت الخمسة، بنت محمد وآل محمد. الجهة الثانية، تعدد الأدوار التي نهضت بها هذه السيدة الجليلة العظيمة، المعصومة الصغرى، العالمة الغير معلمة إلا من خلال الوحي بالواسطة. هي تقول قال الإمام الحسين وهو المعصوم، وتقول قال الحسن الإمام الحسن وهو المعصوم، وتقول قالت أمي الزهراء وهي المعصومة، وتقول سمعت من أبي ومن جدي محمد. وإذا كان الحال هذا فما عسى أن تقرأ من جانب وجوانب حياتها إلا وهو ينبض بالجلال والعظمة. المدينة بيت النبوة وكفى وانقطع الخطاب، الكوفة بيت الإمامة أيضا وانقطع الخطاب، لأننا ما عسى أن نستفهم وراء محمد وعلي، وما عسانا أن نستنطق وراء ما أحدثه محمد وعلي. زينب سلام الله عليها في كوفة أهل البيت، هذا مناخها. كربلاء حركة وجهاد. يكفي أن زينب شاطرت أخاها مشروعه الرسالي، ولا توجد امرأة شاطرت الحسين عليه السلام مشروعه إلا زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي. أما دمشق، دمشق هي ساحة الجهاد الكبرى التي تحركت زينب سلام الله عليها لتبرز ما أرادت الدولة الأموية أن تطمس معالمه وأن تصادر هويته وأن تذهب بواقعة الطف أدراج رياح. وصدقوني لو أن القدر وقف حاجزا دون زينب والوصول إلى دمشق الشام عاصمة الأمويين لما استطعنا أن نعيش الحسين فكرا، وما استطعنا أن نعيش الحسين جهادا، وما استطعنا أن نعيش الحسين عليه السلام أبيا، وما استطعنا أن نعيش الإمام الحسين حالة خاصة من حالات الإصلاح في وسط الأمة. زينب سلام الله عليها صاحبة الخدر، كما يقول عثمان المازني: جاورت عليا 25 سنة والله ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوتا، منتهى العفة والجلال. لكنها عندما حانت ساعة الصفر وألقى التكليف الشرعي بواجبه على عاتقها نهضت، وقفت أمام طاغية من طواغيت الأرض لا يماثل ولا يناظر، كيف لا وهو الذي ولغت يداه في صدر الشهيد بكربلاء. زينب سلام الله عليها تقول له: اسعى سعيك، ناصد جهدك، ما تستطيع أن تقوم به، ما يمكنك أن تجنده للهدف والغرض الذي أنت وراءه لن يتحقق، فوالله لا تميت وحينا. الوحي بقي لأن زينب أدلت بما أدلت به. الإمامة ثبتت واستقرت لأن زينب كانت الأمينة على الراية التي خلفها الإمام الحسين وراءه في كربلاء، انتزعتها رفرفت الراية في يد زينب على رأس زينب الحوراء. الراية كانت معقودة من كربلاء إلى الكوفة ثم الشام إلى المدينة. من الابتداء إلى الانتهاء ابتدأنا بزينب ونختم بزينب سلام الله عليها. صور أخوات فوق ولا ما في أخوات؟ ما في أخوات، بس حتما راح يوصلهم الواتساب، راح يوصلهم بعدين. بالنسبة لأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا في هذا اليوم نقول: أيتها الأخوات الطيبات المؤمنات الطاهرات التقيات النقيات، بفضل انتمائكم لمحمد وعلي، زينب تدعوكم، زينب تناديكم، زينب ترغب في أن تحتضنكن، زينب تمد أيديها من عالم الغيب الخاص بها إلى عالم الشهود الخاص بكن، تقول: أنا زينب التي كنت قبل 14 قرن من الزمن، فهل لي في كن من تمثلني في عالم الوجود هذا اليوم؟ عفة، شرفا، كرامة، إباء، صدقا، إخلاصا، ثم تربية لنشأ. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر كذلك. أختم بهذه رغبة في أمر، أقول: كيف تبدو الأمسيات، كيف تبدو الأمسيات بعد فصل المغريات؟ شرفوا أبناء قومي حفلكم باسم الهدات، فهنا تاريخ آل فيه أحلى الذكريات، فيه للإيمان فتح، فيه نصر الله آت، فيه أسماء تجلت في سماء المكرمات، فيه هدي بل ثبات، فيه أغلى الأمنيات، فيه وحي الله يجري، فيه أسرار الحياة، فيه للمهدي أصل، فيه فرع، فيه ذات، فيه أشباح تسامت في النصوص المحكمات، ولدت بنت علي فارفعوا أصواتكم بالصلوات.